السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذا الكتاب، أعني صحيح الترغيب والترهيب، أحد حسنات الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في خدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخدمة ديننا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لخدمة هذا الدين، وأن يغفر له ويتجاوز عنه وعن سائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح الحديث الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا أكثره في المجلس الماضي، وبقي شيء قليل منه نشرحه إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى كتاب النوافل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
نصف الحديث؟
نعم، أعد الحديث، ذكرنا بالحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترهيب من ترك الصلاة تعمدا، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات قتاه: إنه أتاني الليلة اثنان وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه يقول، أنه كان يقول، أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغرفاه فألقمه حجرا، قلت لهما ما هذان؟ قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قال لي ارق فيها. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قالا أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نعم، إلى هذا الموطن انتهينا من شرحه في المجلس الماضي. نعم.
قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
نعم، هذا الرجل الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وهو يشرشر شدقه إلى قفاه فتدخل عقفة الحديدة في جانب فمه ثم تجر إلى أعلى حتى يشق هذا الجانب وهذا الجانب، وتدخل هذه عقفة هذه الحديدة في أنفه فيشق ويجر إلى أعلى، وتدخل عقفة هذه الحديدة في عينيه وتجر إلى أعلى. هذا الرجل ما جرمه؟ ما ذنبه حتى يعذب هذا العذاب العظيم؟ قالوا فإنه الرجل يغدو أن يخرج من بيته مبكرا حريصا على هذا الخروج، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أن يكذب الكذبة تبلغ نواحي الأرض. وهذا الآن في زماننا موجود بوضوح عن طريق وسائل التواصل، فيكذب الرجل الكذبة وهو في بيته فتبلغ آفاق الأرض، وهذا والعياذ بالله من أقبح الذنوب وأكره الذنوب ومن أكبر الكبائر، ويعظم ذلك إذا كان الكذب على دين الله، بأن يذكر حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال عن حرام إنه حلال، أو يقال عن حلال إنه حرام بغير برهان ولا دليل. إن هذا والله أقبح الكذب، أن يخرج رجل ويقول إنه لا دليل على تحريم الخمر، وأن الخمر مسألة اجتماعية يعني ينظر فيها بحسب المصلحة، هذا من أقبح الكذب وأعظم الكذب، الكذب على دين الله سبحانه وتعالى، ومن تعمد الكذب على دين الله يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله. كذلك يقبح إذا كان الكذب مما يسبب الخوف ويدفع الأمن في البلد، كالإشاعات والكذب على ولي الأمر وعلى نظام الدولة ونحو ذلك. كذلك يعظم قبحه إذا كان الكذب على العلماء الربانيين بأن يكذب عليهم، بأن ينسب إليهم ما لم يقولوه فيقولون ما لم يقولوا، كما يفعل بعض الناس في نسبة الإنكار العلني إلى بعض علمائنا الذين يصرحون تصريحا بعدم جواز الإنكار العلني على ولاة الأمر، ثم يأتي أناس ويتلمسون كلاما هو مشتبه على الأقل عند من لا يعرف العلماء، وإلا من يعرف العلماء فهو واضح عنده، ثم ينسبون ذلك إلى العلماء. هذا من أقبح الكذب، وهذا الكذب الآن صار ينتشر ويطبق الآفاق وينتشر في نواحي الأرض. ولذلك هذه الوسائل مع كونها نعمة وكونها وسيلة لأن يستكثر الإنسان من الخير بأن يوصل الخير إلى الناس، إلا أنها في نفس الوقت ذات خطر عظيم على من لا يمسك لسانه ولا يتقي ربه ويتبع هواه، أو يريد أن ينصر نفسه أو ينصر رأيه أو ينصر شيخه بأن يكتب ما شاء ويكذب الكذبات على الناس أو على دين الله، فهذا والله من الخطر العظيم. والكذاب لما كان يكذب بفمه كان من عذابه أن يشرشر شدقاه ويقطع شدقاه، ولما كان أنفه وعينه تساعده على ذلك فيقول عينه ما لم يرى وأنفه مما يعينه على الكذب، كان العذاب له على هذه الأعضاء الثلاثة، على فمه وهو الأصل والأساس، وعلى أنفه، وعلى عينيه. وهذا والعياذ بالله يدلك على خطورة الأمر. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل في هذا اللسان. إياك أن تقول بلسانك إلا صدقا، إلا ما أجازه الشرع من الكذب كما هو معلوم، وهي أحوال معلومة. وإن شئت أن تزداد كمالا وخيرا فلا تقل بلسانك إلا خيرا، ليس كل صدق خيرا، قد يكون الكلام صدقا لكنه لا يكون خيرا، تترتب عليه مفسدة يعني أعظم من مصلحة قوله ونحو ذلك. فاحرص على ألا تقول بلسانك وألا تكتب بيمينك إلا خيرا، وإلا فالزم الصمت. الصمت وإن كان ثقيلا على الإنسان إلا أن عاقبته حميدة، ومن صمت نجا. والكلام وإن كان شهوة وقد يعني يتطلع الإنسان إلى الشهرة بهذا الكلام، إلا أنه إذا لم يكن في خير قد يورد الإنسان المهالك. فأنعم برجل أو امرأة، أنعم بطالب علم لزم الصمت ولا يتكلم إلا بخير. وأما الكذب فهو مبرئ نفسه منه، منزه نفسه منه، إلا في الأحوال التي جاء بها الشرع وقد ذكرناها عدة مرات. نعم.
قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني.
نعم، الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل التنور الذي يعني يصنع ليخبز فيه نحو ذلك، وقد جاء أن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفلهم فإذا أصابهم يصرخون وتختلط أصواتهم ويستغيثون فهم الزناة والزواني والعياذ بالله. وكان أشد العذاب على أسفلهم لأنه موضع جرمهم، موضع جرم الزناة في الجزء الأسفل من الجسد، فكان أشد العذاب على أسفل أجسادهم والعياذ بالله. نعم.
قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا.
نعم، الرجل الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبح في نهر أحمر مثل الدم، وإذا أراد أن يخرج كان هناك ملك على هيئة رجل على حافة النهر وقد جمع حجرا عنده فيفغر له فاه ويفتح له فاه عن آخره فيلقمه حجرا فيثقل فيرجع في النهر، هذا النهر الكريه، ويسبح فيه هو آكل الربا. وذلك لما كان آكل الربا يثقل بأكله الربا ولا ينتفع به في الحقيقة، لأن الربا وبال على صاحبه، وقد ذكرنا في عدة مجالس أن المرابي يعاقب في الدنيا بطيش عقله وخفة عقله حتى لا تصبح له قيمة عند الناس، ويعاقب في الآخرة بأنه يبعث يتخبط كما يتخبط الذي يصيبه الشيطان من المس. والربا وإن كثر فإلى قلة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان آكل الربا يثقل بأكل الربا ولا ينتفع به في الحقيقة كان عذابه بإلقامه حجرا، والحجر يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه، فيثقل به ويرجع إلى النهر ولا ينتفع به. ولما كان غالب جريان الربا في الذهب أو ما يقوم مقام الذهب وهو النقود اليوم، كان من عذابه أنه يسبح في نهر أحمر، لأن الذهب أحمر، يسمى الأحمر، الذهب يسمى الأحمر. فلما كان غالب الربا واقعا في الذهب واليوم فيما يقوم مقامه وهو النقود، كان من عذابه أنه يسبح في نهر أحمر. نعم.
قال: وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم.
نعم، أما الرجل الكريه المرأة كأكره ما أنت رائم، يعني رجلا مرآة الذي عند النار يحشها، يجمع الحطب ويحرص على أن تبقى متقدة ويسعى حولها فإنه مالك، الملك مالك خازن جهنم. وكان كريه المنظر ليزداد بذلك عذاب أهل النار، فإنهم حتى الملك الذي هو خازن جهنم إذا رأوه يتعذبون، إذا رأوه يتعذبون، نعوذ بالله من عذاب النار. حتى مرأى الملك ليس مرأى جميلا لو رأوه قد يعني يخفف عنهم شيئا من العذاب، بل مرآه كريه المنظر ليزدادوا عذابا إلى عذابهم. نعم.
قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين.
أما الرجل الطويل الذي في الروضة وكان طويلا جدا فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، والفطرة هنا الإسلام، كل مولود مات على الإسلام، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكل مولود يولد على الإسلام، ثم أبواه قد يهودانه إن كانا يهوديين، أو ينصرانه إن كانا نصرانيين، أو يمجسانه إن كانا مجوسيين. أما ولم يقل أو يمسلمانه أو نحو ذلك، لأنه هو مولود على الإسلام. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة، أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، فهم في الجنة. وقال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وهذا يا إخوة مما يهون مصيبة فقد الولد على الوالد. فقد الولد مصيبة عظيمة، والوالد أبا كان أو أما يتعلق بولده ويحب ولده، لكن مما يهون عليه المصيبة أن الولد إذا مات قبل البلوغ فهو في الجنة، يرتاح من الدنيا ويكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة. وهذا أجر لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت أبناؤه قبل البلوغ، لكن إذا وقع مما يهون عليه المصيبة أن أطفال المسلمين في الجنة. والكلام عنهم من حيث الجملة، من حيث الجملة، ما دام أنه مات لوالدين مسلمين فإنه يكون من أهل الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن الإشكال عندهم كان في ماذا؟ في أولاد المشركين. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. أولاد المشركين يا إخوة في الدنيا لهم حكم آبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، كما في الصحيحين. يعني إذا كان والد الطفل كافرين فله حكم الكفار، الطفل له حكم الكفار، ما نعطي حكم المسلمين. أما إذا كان أحدهما مسلما فإنه يأخذ حكم المسلم، يأخذ حكم المسلم. لكن إذا كان والداه كافرين ففي الدنيا له أحكام الكفار، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في ذرار المشركين: هم منهم. والحديث في الصحيحين. وأما في الآخرة فالتحقيق والله أعلم أن الله أعلم بما كانوا عاملين، أن الله أعلم بما كانوا عاملين. فعلى الراجح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا دخلوا الجنة، دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وهذا قول أكثر أهل السنة، قول أكثر أهل السنة أنهم يمتحنون يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وبه يجتمع شمل الأدلة، وتتفق الأحاديث في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم أن الذين يكونون مع إبراهيم عليه السلام من أولاد المشركين هم الذين يطيعون أما الذين يعصون عند الامتحان فهم من أهل النار وليسوا من أهل الجنة. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة فيما رأيت ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وبعض أهل السنة يرون أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة ويحتجون بهذا الحديث، لكن الأعدل والأقرب والذي يجمع الأدلة كلها والله أعلم هو القول الذي قدمناه، وهو قول أكثر أهل السنة. نعم.
قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
نعم، قلنا سابقا هؤلاء الذين منهم شطر حسن وشطر قبيح ثم ينغمسون في النهر فيزول القبح عنهم، إن هذا الأمر يحتمل وجهين. الوجه الأول أن بعضهم حسن الهيئة وأن بعضهم قبيح الهيئة، والوجه الثاني أن نصف أحدهم حسن ونصفه الآخر قبيح. وقلنا هذا هو المراد هنا، فكل واحد منهم خالط عملا صالحا، فكان الحسن بعمل قبيح فكان القبح، فتجاوز الله عنهم، ما دام أنهم أتوا بالتوحيد، فالتوحيد الحسنة العظمى، التوحيد إذا أتي به وأتي بأصله على ما قررناه في شرح تجريد التوحيد المفيد، إذا أتي به وأتي بحقيقته وكان الإنسان موحدا هذا التوحيد حسنة عظيمة جدا. وقد يعفو الله عز وجل عن ذنوب الموحد قبل أن يدخل النار أصلا فيدخل الجنة، وهذا لا يعني أن الإنسان يجرؤ على محارم الله، متكئا على عفو الله، بل يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله ويرجو عفو الله، لكن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ويخاف من ذنوبه. إذا تذكر أنه أذنب ذنبا بعد أن كان قد فرغ منه ولو من قديم يرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار ويسأل الله أن يغفر له ويكره أن يرجع إلى ذلك الذنب، وإذا تزخرفت له المعصية يخاف عقاب الله ويخاف أن يغضب الله عليه، فلا يفلح أبدا، فيكون بين الخوف والرجاء. وإذا مالت نفسه إلى القنوط غلب جانب الرجاء علاجا لنفسه، وإذا مالت جنبه إلى نفسه إلى الرجاء والاتكاء على عفو الله غلب جانب الخوف، وفي حياته في الجملة، لأن الدنيا فتنة، يسير بالرجاء والخوف مغلبا جانب الخوف من غير قنوط، وعند حضور الأجل يغلب جانب الرجاء ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما في هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف كاملا ليحيل عليه لاحقا إن شاء الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذا الكتاب، أعني صحيح الترغيب والترهيب، أحد حسنات الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في خدمة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخدمة ديننا، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لخدمة هذا الدين، وأن يغفر له ويتجاوز عنه وعن سائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح الحديث الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا أكثره في المجلس الماضي، وبقي شيء قليل منه نشرحه إن شاء الله عز وجل، ثم ننتقل إلى كتاب النوافل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
نصف الحديث؟
نعم، أعد الحديث، ذكرنا بالحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى تحت باب الترهيب من ترك الصلاة تعمدا، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات قتاه: إنه أتاني الليلة اثنان وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه يقول، أنه كان يقول، أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآه وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم ولا أحسن منها. قال لي ارق فيها. فارتقينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
نعم، إلى هذا الموطن انتهينا من شرحه في المجلس الماضي. نعم.
قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
نعم، هذا الرجل الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وهو يشرشر شدقه إلى قفاه فتدخل عقفة الحديدة في جانب فمه ثم تجر إلى أعلى حتى يشق هذا الجانب وهذا الجانب، وتدخل هذه عقفة هذه الحديدة في أنفه فيشق ويجر إلى أعلى، وتدخل عقفة هذه الحديدة في عينيه وتجر إلى أعلى. هذا الرجل ما جرمه؟ ما ذنبه حتى يعذب هذا العذاب العظيم؟ قالوا فإنه الرجل يغدو أن يخرج من بيته مبكرا حريصا على هذا الخروج فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أن يكذب الكذبة تبلغ نواحي الأرض. وهذا الآن في زماننا موجود بوضوح عن طريق وسائل التواصل، فيكذب الرجل الكذبة وهو في بيته فتبلغ آفاق الأرض، وهذا والعياذ بالله من أقبح الذنوب وأكره الذنوب ومن أكبر الكبائر، ويعظم ذلك إذا كان الكذب على دين الله بأن يذكر حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال عن حرام إنه حلال، أو يقال عن حلال إنه حرام بغير برهان ولا دليل. إن هذا والله أقبح الكذب، أن يخرج رجل ويقول إنه لا دليل على تحريم الخمر وأن الخمر مسألة اجتماعية يعني ينظر فيها بحسب المصلحة، هذا من أقبح الكذب وأعظم الكذب، الكذب على دين الله سبحانه وتعالى. ومن تعمد الكذب على دين الله يكفر كفرا أكبر والعياذ بالله. كذلك يقبح إذا كان الكذب مما يسبب الخوف ويدفع الأمن في البلد كالإشاعات والكذب على ولي الأمر وعلى نظام الدولة ونحو ذلك، كذلك يعظم قبحه إذا كان الكذب على العلماء الربانيين بأن يكذب عليهم بأن ينسب إليهم ما لم يقولوه فيقولون ما لم يقولوا، كما يفعل بعض الناس في نسبة الإنكار العلني إلى بعض علمائنا الذين يصرحون تصريحا بعدم جواز الإنكار العلني على ولاة الأمر، ثم يأتي أناس ويتلمسون كلاما هو مشتبه على الأقل عند من لا يعرف العلماء، وإلا من يعرف العلماء فهو واضح عنده، ثم ينسبون ذلك إلى العلماء. هذا من أقبح الكذب، وهذا الكذب الآن صار ينتشر ويطبق الآفاق وينتشر في نواحي الأرض. ولذلك هذه الوسائل مع كونها نعمة وكونها وسيلة لأن يستكثر الإنسان من الخير بأن يوصل الخير إلى الناس، إلا أنها في نفس الوقت ذات خطر عظيم على من لا يمسك لسانه ولا يتقي ربه ويتبع هواه أو يريد أن ينصر نفسه أو ينصر رأيه أو ينصر شيخه بأن يكتب ما شاء ويكذب الكذبات على الناس أو على دين الله، فهذا والله من الخطر العظيم. والكذاب لما كان يكذب بفمه كان من عذابه أن يشرشر شدقاه ويقطع شدقاه، ولما كان أنفه وعينه تساعده على ذلك فيقول عينه ما لم يرى وأنفه مما يعينه على الكذب كان العذاب له على هذه الأعضاء الثلاثة، على فمه وهو الأصل والأساس، وعلى أنفه، وعلى عينيه. وهذا والعياذ بالله يدلك على خطورة الأمر. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل في هذا اللسان. إياك أن تقول بلسانك إلا صدقا، إلا ما أجازه الشرع من الكذب كما هو معلوم، وهي أحوال معلومة. وإن شئت أن تزداد كمالا وخيرا فلا تقل بلسانك إلا خيرا، ليس كل صدق خيرا، قد يكون الكلام صدقا لكنه لا يكون خيرا، تترتب عليه مفسدة يعني أعظم من مصلحة قوله ونحو ذلك. فاحرص على ألا تقول بلسانك وألا تكتب بيمينك إلا خيرا، وإلا فالزم الصمت. الصمت وإن كان ثقيلا على الإنسان إلا أن عاقبته حميدة، ومن صمت نجا. والكلام وإن كان شهوة وقد يعني يتطلع الإنسان إلى الشهرة بهذا الكلام، إلا أنه إذا لم يكن في خير قد يورد الإنسان المهالك. فأنعم برجل أو امرأة، أنعم بطالب علم لزم الصمت ولا يتكلم إلا بخير. وأما الكذب فهو مبرئ نفسه منه، منزه نفسه منه، إلا في الأحوال التي جاء بها الشرع وقد ذكرناها عدة مرات. نعم.
قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني.
نعم، الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل التنور الذي يعني يصنع ليخبز فيه نحو ذلك، وقد جاء أن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفلهم فإذا أصابهم يصرخون وتختلط أصواتهم ويستغيثون، فهم الزناه والزواني والعياذ بالله. وكان أشد العذاب على أسفلهم، لأنه موضع جرمهم، موضع جرم الزنا في الجزء الأسفل من الجسد، فكان أشد العذاب على أسفل أجسادهم والعياذ بالله. نعم.
قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا.
نعم، الرجل الذي أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبح في نهر أحمر مثل الدم، وإذا أراد أن يخرج كان هناك ملك على هيئة رجل على حافة النهر وقد جمع حجرا عنده، فيفغر له فاه ويفتح له فاه عن آخره فيلقمه حجرا فيثقل فيرجع في النهر، هذا النهر الكريه، ويسبح فيه هو آكل الربا. وذلك لما كان آكل الربا يثقل بأكله الربا ولا ينتفع به في الحقيقة، لأن الربا وبال على صاحبه، وقد ذكرنا في عدة مجالس أن المرابي يعاقب في الدنيا بطيش عقله وخفة عقله حتى لا تصبح له قيمة عند الناس، ويعاقب في الآخرة بأنه يبعث يتخبط كما يتخبط الذي يصيبه الشيطان من المس. والربا وإن كثر فإلى قلة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان آكل الربا يثقل بأكل الربا ولا ينتفع به في الحقيقة كان عذابه بإلقامه حجرا، والحجر يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه، فيثقل به ويرجع إلى النهر ولا ينتفع به. ولما كان غالب جريان الربا في الذهب أو ما يقوم مقام الذهب وهو النقود اليوم، كان من عذابه أنه يسبح في نهر أحمر، لأن الذهب أحمر، يسمى الأحمر، الذهب يسمى الأحمر، فلما كان غالب الربا واقعا في الذهب واليوم فيما يقوم مقامه وهو النقود، كان من عذابه أنه يسبح في نهر أحمر. نعم.
قال: وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم.
نعم، أما الرجل الكريه المرأة كأكره ما أنت رائم، يعني من رجلا مرأة الذي عند النار يحشها، يجمع الحطب ويحرص على أن تبقى متقدة ويسعى حولها فإنه مالك، الملك مالك خازن جهنم. وكان كريه المنظر ليزداد بذلك عذاب أهل النار، فإنهم حتى الملك الذي هو خازن جهنم إذا رأوه يتعذبون، إذا رأوه يتعذبون، نعوذ بالله من عذاب النار. حتى مرأى الملك ليس مرأى جميلا، لو رأوه قد يعني يخفف عنهم شيئا من العذاب، بل مرآه كريه المنظر ليزدادوا عذابا إلى عذابهم. نعم.
قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين.
أما الرجل الطويل الذي في الروضة وكان طويلا جدا فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، والفطرة هنا الإسلام، كل مولود مات على الإسلام، وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكل مولود يولد على الإسلام، ثم أبواه قد يهودانه إن كان يهوديين، أو ينصرانه إن كان نصرانيين، أو يمجسانه إن كان مجوسيين. أما ولم يقل أو يمسلمانه أو نحو ذلك، لأنه هو مولود على الإسلام. قال: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة، أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ في الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة، فهم في الجنة. وقال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وهذا يا إخوة مما يهون مصيبة فقد الولد على الوالد. فقد الولد مصيبة عظيمة، والوالد أبا كان أو أما يتعلق بولده ويحب ولده، لكن مما يهون عليه المصيبة أن الولد إذا مات قبل البلوغ فهو في الجنة، يرتاح من الدنيا ويكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة. وهذا أجر لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت أبناؤه قبل البلوغ، لكن إذا وقع مما يهون عليه المصيبة أن أطفال المسلمين في الجنة. والكلام عنهم من حيث الجملة، من حيث الجملة، ما دام أنه مات لوالدين مسلمين فإنه يكون من أهل الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن الإشكال عندهم كان في ماذا؟ في أولاد المشركين. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. أولاد المشركين يا إخوة في الدنيا لهم حكم آبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، كما في الصحيحين. يعني إذا كان والدا الطفل كافرين فله حكم الكفار، الطفل له حكم الكفار، ما نعطيه حكم المسلمين. أما إذا كان أحدهما مسلما فإنه يأخذ حكم المسلم، يأخذ حكم المسلم. لكن إذا كان والداه كافرين ففي الدنيا له أحكام الكفار، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في ذرار المشركين: هم منهم. والحديث في الصحيحين. وأما في الآخرة فالتحقيق والله أعلم أن الله أعلم بما كانوا عاملين، أن الله أعلم بما كانوا عاملين. فعلى الراجح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا دخلوا الجنة، دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وهذا قول أكثر أهل السنة، قول أكثر أهل السنة أنهم يمتحنون يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم أن الذين يكونون مع إبراهيم عليه السلام من أولاد المشركين هم الذين يطيعون، هم الذين يطيعون، أما الذين يعصون عند الامتحان فهم من أهل النار وليسوا من أهل الجنة. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة فيما رأيت ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وبعض أهل السنة يرون أن أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ في الجنة ويحتجون بهذا الحديث، لكن الأعدل والأقرب والذي يجمع الأدلة كلها والله أعلم هو القول الذي قدمناه، وهو قول أكثر أهل السنة. نعم.
قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
نعم، قلنا سابقا هؤلاء الذين منهم شطر حسن وشطر قبيح ثم ينغمسون في النهر فيزول القبح عنهم، إن هذا الأمر يحتمل وجهين. الوجه الأول أن بعضهم حسن الهيئة وأن بعضهم قبيح الهيئة، والوجه الثاني أن نصف أحدهم حسن ونصفه الآخر قبيح، وقلنا هذا هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا. فكل واحد منهم خلط عملا صالحا، فكان الحسن بعمل قبيح فكان القبح، فكان القبح. فتجاوز الله عنهم، تجاوز الله عنهم ما دام أنهم أتوا بالتوحيد، فالتوحيد الحسنة العظمى، التوحيد إذا أتي به وأتي بأصله على ما قررناه في شرح تجريد التوحيد المفيد، إذا أتي به وأتي بحقيقته وكان الإنسان موحدا هذا التوحيد حسنة عظيمة جدا. وقد يعفو الله عز وجل عن ذنوب الموحد قبل أن يدخل النار أصلا فيدخل الجنة، فيدخل الجنة. وهذا لا يعني أن الإنسان يجرؤ على محارم الله، لا يعني أن الإنسان يجرؤ على محارم الله متكئا على عفو الله، بل يعيش بين الرجاء والخوف، يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو ما عند الله ويرجو عفو الله، لكن يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى ويخاف من ذنوبه. إذا تذكر أنه أذنب ذنبا بعد أن كان قد فرغ منه ولو من قديم يرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار ويسأل الله أن يغفر له ويكره أن يرجع إلى ذلك الذنب، وإذا تزخرفت له المعصية يخاف عقاب الله ويخاف أن يغضب الله عليه، فلا يفلح أبدا، فيكون بين الخوف والرجاء. وإذا مالت نفسه إلى القنوط غلب جانب الرجاء علاجا لنفسه، وإذا مالت جنبه إلى نفسه إلى الرجاء والاتكاء على عفو الله غلب جانب الخوف، غلب جانب الخوف. وفي حياته في الجملة، لأن الدنيا فتنة، يسير بالرجاء والخوف مغلبا جانب الخوف من غير قنوط، وعند حضور الأجل يغلب جانب الرجاء ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما في هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف كاملا ليحيل عليه لاحقا إن شاء الله عز وجل.